بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى ينطلق من مشهد وموقف العقيلة زينب سلام الله عليها، أخت الحسين وأبي الفضل العباس، لكي نطل من خلالها على مكانة الأخت في الأسرة وما ينبغي أن تحاط به من اهتمام ورعاية. ونبتدئ بالآية المباركة التي تتحدث عن دور أخت موسى عليه السلام، ثم نمر ببعض النماذج التي تجلت فيها حالة الأخوة ودور الأخت مع أخيها بل إخوتها. في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول القرآن الكريم واصفا تلك المرحلة التي وضعت فيها أم موسى نبي الله وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الأم قالت لأخت موسى يظهر أنها كلثم تابعيه بعد أن ألقته في ماء النيل، قصي أثره، اتبعي أثره، شوفي إلى وين يروح. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون إلى أن وصل إلى قصر فرعون وأخذوه، فجاءت بالخبر إلى أمها، ثم مارست الدور الآخر عندما اقترحت عليهم أنها تعرف أهل بيت يكفلون هذا الرضيع حتى لا يموت من العطش. وهكذا بالفعل صار بعد أن حرمنا عليه المراضع. كان دور الأخت هنا دور الرعاية والعناية والمواصلة وإتمام مهمة الأم في الحفاظ على أخيها. هذا نموذج نمر عليه مرورا سريعا وفيه من الدروس الكثير. لا تقتصر القضية على هذه العلاقة الاستثنائية التي شهدها أحد الأنبياء. عندما نأتي إلى زمان الجاهلية، لأننا نتحدث عن الأخوة بين الأخت وإخوانها، وبالعكس باعتبارها عاطفة وغريزة من أعظم الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وتحمل من معاني المحبة والحنان والعطف والرعاية والقرابة إلى ما شاء الله. نموذج آخر، وإن كانت النماذج كثيرة لكن حديثنا ليس هنا، إنما هذا لتمهيد الموضوع، ما يذكر عن تماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساء. خنساء امرأة عربية أدركت الإسلام وأسلمت أيضا وتوفيت في حوالي سنة 25 هجرية، وتعتبر من أهم الشاعرات لو لم تكن أهم شاعرات العرب. هذه المرأة عرفت بشدة علاقتها بأخيها وبالعكس، صخر الخنساء وصخر، حتى يضرب المثل في حزنها عليه كما يضرب المثل في رعايته إياها به. حتى لما يجي أحد شعراء الحسين عليه السلام وهو ابن العرندس الحلي يريد يشبه حزنه وبكائه بمن يقول: فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. هذا ابن العرندس من ألمع شعراء أهل البيت، عند شاعرية فخمة جدا وفيها من البلاغة والمعاني الشيء الكثير. يعني يقول: عيني تشيل دموع مثل الخنساء، وقلبي من الولاء والانتماء مثل الصخر. صخر طبعا هم بمعنى الحجر الصلب الشديد، ويريد أن يستعير نفس الاسم التاريخي. وهذه ينقلون يعني في علاقتها بأخيها ومنبع العلاقة ليش أشير إليه هنا، لأننا سوف نعطف الكلام فيما بعد. هاي امرأة كان زوجها عديم الرجولة. يصير أن إنسانة تبتلى بزوج عديم الرجولة، فهذا كان لا يكد شيئا، يعني مو مال شغل، فيبقى إلى أن تخلص الفلوس حسب التعبير. يقول لها: بعد أنت صرت ثقل علي وعلى أولادي، جهزي نفسك لكي ترجعي إلى أهلك. فهاي ككثير من النساء تحب الحفاظ على أسرتها، مو بهالسهولة تتخلى عن حياتها الزوجية، وراها أولاد وراها أسرة، ماذا تصنع بهم؟ فتقوم تروح إلى أخيها الصخر، تقول له: ترى وضعنا هالشكل صار، والرجال هذا مو مال مكدة، مو مال شغل، فماذا أصنع؟ فيقسم لها شطر ماله، نصف ماله يعطيها إياه. عند مثلا ناقتان يعطيها واحدة، فرسان يعطيها واحد، وهكذا شاطرها ماله عدة مرات لكي تحافظ على حياتها الزوجية. مو بلاش أنه راحت وترثيه عندما مات بذلك الرثاء، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، إلى آخره. هذه القصيدة من غرر الشعر العربي في الرثاء. فهذا نموذج آخر من تلك العلاقة، وصفية بنت عبد المطلب في الإسلام مع أخيها حمزة سيد الشهداء، كان على علاقة استثنائية في المحبة والإعانة. ولذلك لما استشهد حمزة خشي رسول الله على صفية أن تموت، ولذلك منع أن تذهب إلى حمزة لما مثل به من قبل هند وقومها وشق بطنه واستخرجت أحشاؤه. خشي النبي على صفية إذا تشوف أخوها بهذه الصورة من الممكن أن تنتهي. الله يساعد قلب زينب. فمنع أن تذهب إلى أخيها حمزة، أصرت وقالت يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا كل اللي عندنا من الله وإلى الله عز وجل، عند الله أحتسبه. فلما رأى موقفها من التسليم هكذا أذن لها أن تذهب إليه. ومع ذلك عندما رجعت إلى منزلها كانت جالسة تبكي وتنشج، تنشج يعني تبكي بصوت عال. وكان رسول الله عندما جاء ومعه فاطمة الزهراء عليها السلام أيضا كان جلس وبدأ ينشج يبكي بصوت عال، وفاطمة أيضا كانت كذلك تصنع. أنا ما أدري، كل ما أريد أحكي عن حمزة وصفية أروح إلى كربلاء. هذه صفية وزينب عليها السلام، وما أدراك من زينب وما زينب، والحسين وما أدراك ما الحسين ومن الحسين. يكفي أن واحد يقول ما قاله الشاعر: وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك السهام وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. هاي النهضة الحسينية قسمان، جزءان، مجلدان، كتب الإمام الحسين عليه السلام المجلد الأول بجهاده ودمائه الزكية، وكتبت المجلد الثاني زينب بنت أمير المؤمنين بصبرها وجهادها وصلابتها في تلك الرحلة الصعبة والمجهدة، مشتبك المكاره بأبي وأمي عاشتها لحظة لحظة وساعة ساعة. ولو أن واحدة من المصائب التي حلت عليها حلت على جبل لحطمته. هذه زينب صلوات الله وسلامه عليها جسدت كل ما يحمله معنى الأخت من أبعاد، فهي الحانية لا على أبنائها وإنما على من بقي من بني إخوتها وبنات إخوتها، بل الأسرة كلها. وقادت ذلك الركب بسلامة في بين أجلاف حاقدين مدة 40 يوما من الزمان حتى أرجعت هذا الركب إلى حيث مستقره في المدينة. هذه النموذج الأسمى والأبرز الذي نراه. هذا خلي يكون مدخل إلنا لموضوع الأخت والأخوات في الأسرة المسلمة وفي أسرنا. الغالب أن الأسرة تتكون من عدة علاقات: علاقة الإيجاد وهي علاقة ما بين الوالدين والأولاد ذكور وإناث، العلاقة اللي تربط هؤلاء أن الوالدين يوجدون ويلدون هؤلاء الأولاد ذكور أو إناث. وأكو علاقة شراكة هي بين الزوجين، وأكو علاقة تعادل وتواصل واستمرار وتناصف هي ما بين الإخوة أنفسهم وبين الأخوات مع بعضهن البعض ومع بعضهم البعض. الإسلام عندما جاء رتب هذه العلاقات في مستويين، المستوى الأول مستوى قانوني تنظيمي، والمستوى الثاني مستوى أخلاقي. المستوى القانوني والتنظيمي يحدده الفقه، لذلك الوالدان لهما حقوق على أبنائهما، يرثان من الأبناء، وبالعكس الأبناء لهم حقوق على الآباء ويرثون من الآباء، الآباء في حدود معينة لهم ولاية على الأبناء، وهكذا. هذه كلها قوانين، هذه كلها أنظمة ملزمة للوالدين وملزمة للأولاد. وكذلك فيما يرتبط بالزوجين، هل علاقة هذه علاقة الشراكة؟ جعل لها أنظمة وقوانين، واجب على الزوجة كذا وواجب على الزوج كذا، حق للزوجة كذا وحق للزوج كذا، هذه أنظمة وقوانين لا بد لكل منهما أن يطبقها، وإلا فمع عدم قيامه بها متعمدا يكون عاصيا، وفي بعض الحالات يكون فاسقا مع الإصرار. ويمكن أن يرفع أمره إلى القضاء، القضاء العادل، فينتصف له بقوة القانون. هذه كلها في إطار الأنظمة. أكو درجة أخرى، وكذلك بين الإخوة والأخوات، مثل قضية الميراث ما بين الإخوة والأخوات، هذا نظام قانوني فقهي ملزم، أن الأخت ترث من أخيها، وبالعكس إذا لم يكن هناك طبقة متقدمة في الميراث، كأن لا يكون مثلا أب أو أم أو ابن أو بنت، طيب أكو أخوات للمتوفى يرثن، أكو إخوة للمتوفاة يرثون، هذه كلها أنظمة وقوانين. أكو مرتبة أخرى وهي التعليمات الأخلاقية. هذه القوانين مو بس هي اللي تصنع الحياة، وإنما الذي يصنع الحياة الأفضل هو ما وجه إليه الشرع من التعاليم الأخلاقية، واللي يجمعها القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب ملزم للأطراف كلها، الإحسان ليس بواجب لكن الله يأمر به. الإحسان هو مرتبة، هو ممارسة أخلاقية، هو فاضل، هو أساسا روح الحياة بين الناس، هو هذا الإحسان. ولذلك إذا شفت واحد يقول أنا بس أوقف على الشيء اللي واجب علي، أكثر من اللي واجب علي ما أروح وراه، هذا يتبين ما عنده معرفة لحقيقة الحياة والسعادة فيها. نجي إلى موضوع الأخوات والأخت في داخل الأسرة. من الناحية القانونية لا ولاية للأخ على أخته شرعا، عندنا الإمامية لا توجد ولاية شرعية للأخ على أخته سواء كان الأب موجودا أو غير موجود. لنفترض الوالد توفي، أنا أكبر الأولاد، أقول للبنات ترى الآن من الآن فصاعدا أنا الولي عليكم، ما وحدة تسوي شيء إلا بإذني. هذا من الناحية الشرعية غير صحيح، لا ولاية للأخ الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على أخته من الناحية الشرعية في وجود أبيه أو في عدم وجود أبيه، هذا قانون شرعي. طيب، ولكن لما تجي إلى الممارسة الأخلاقية نقول لا، ينبغي للأخ الأكبر أن يحرص على أخته لا سيما إذا كانت أصغر منه، وأن يتولى أمرها وأن يعينها وأن يسعفها وأن يساعدها من الناحية المالية، من الناحية المعنوية، إبداء الرأي، حماية اجتماعية. ليس من الصحيح أن يقول أنه أنا ما دام ما إلي ولاية عليها ما لي شغل فيها، ماتت ولا بقيت حية، لا، ذاك في ضمن إطار القانون صحيح، لكن في إطار الإحسان، في إطار الممارسة الأخلاقية، ينبغي لهذا الأخ أن يقوم بما يحسن به القيام به. في الطرف الآخر، الأخت لا يجب عليها أن تخدم مثلا أخاها، أمور أشياء أشغال ثياب غير واجب عليها، شرعا لا يجب عليها، هذا من الناحية القانونية. لكن إذا تريد تروح على موضوع الإحسان والممارسة الأخلاقية، يجدر بها أن تعين أخاها وأن تحول محبتها وحنانها وعطفها إلى شيء من هذا القبيل، إلى قضاء حاجاته، إلى مساعدته في أموره. صحيح قانونا لا يجب عليها، ولكن أخلاقا، ولكن إحسانا، ولكن مقتضى الأخوة أن تفعل ذلك. فإذا عندنا مرتبتان، وهذا بالنسبة إلى الأخوات، وبالنسبة إلى الزوج والزوجة، وبالنسبة إلى الوالدين، كل هذا موجود. أكو شيء ضمن إطار حد القانون والفقه والقضاء، وأكو شيء آخر في ضمن حدود الإحسان والأخلاق وما ينبغي أن يفعله هذا الإنسان. إذن هذه مرتبتان. قسم من الأسر والبيوت بالفعل تتجلى فيها كل هذه المراتب، فتجد مثلا الأخ الأكبر هو الأب بعد الأب. أكو عندنا أسر كثيرة، ولعل أكثر أسر الحاضرين هو من هذا القبيل، أساسا الأب، خصوصا إذا بعد طعن به السن وتقدم فيه السن، أكثر الحمل يشيله الأخ الأكبر، ونعم ما يصنعون. شوف هذا مدار البيت، محور الأسرة صار على هذا الأخ الأكبر، يأتني بالجميع، يحرص على الجميع، فهو أب بعد أبيه في حضور أبيه، فضلا عما إذا كان أبوه قد توفي. وهنا لابد أن نثني على هؤلاء الإخوة، نقول لهم بارك الله فيكم، هنيئا لكم، نغبطكم على هذا العمل. عندما تتحول أنت أيها الأخ إلى أب للأسرة بعد أبيك، أو حتى في حضور أبيك، فتحمل عنه شيئا من الحمل والثقل، أنت تقوم بدور مهم وكبير وعمل مقدر لك، بارك الله فيك، نعم ما تصنع، ما خاب الرجاء فيك ولا الأمل. في الطرف الآخر أيضا وجدنا أخوات كثيرات، بل لعل هذه هي القاعدة التي نراها. نادرا نادرا ما نرى أن الأخت ولا سيما الأخت الكبرى تنفض يدها عن الأسرة، نادر. وهذه إذا فعلا صنعتها الشكل حسب التعبير، هذا الحليب ماء اللي شربته يتبين ما غزر فيها زايد، وهذه قليل من النماذج. تصلنا بعض القصص والقضايا اللي فيها من التضحية حقيقة يتعجب الإنسان منها. كم وكم من الأخوات اللاتي ضحين بمصالحهن الشخصية، تقول أنا علشان لأن والدتي توفيت وإخواني صغار فأنا شفت أنه لازم أخذ دورها، فانشغلت بتربيتهم، شغلت بالعناية بهم، مارست دور الأمومة لإخوتي وأخواتي، حرصت على دراستهم وعلى طبابتهم وعلى ذهابهم وعلى مجيئهم، إلى درجة أنه بعد ما فكرت في قضية الزواج وتأخر بي العمر، مع أن هذا من النداءات، يعني قضية الزواج والجنس والأمومة من النداءات التي لا تتغافل. بس تجد هناك أخوات لأجل أن يحرصن على إخوانهن وأخواتهن، ولا سيما كما قلت إذا في الحالة اللي والدة هؤلاء تتوفى أو تكون مريضة أو غير ذلك، أو لا سمح الله يصير طلاق أو أمثال ذلك، فتنسى هذه الأخت نفسها وتنكر ذاتها وتعتني ببقية إخوانها وأخواتها. تشوف أحيانا إلى حد البنت الصغرى تزوجها وهي إلى الآن لم تتزوج. حقيقة هذه صور من التضحية يقف الإنسان احتراما لها. نحن لا نشجع على أن الإنسان ينسى نفسه في مثل هذه الموارد، ولكن عندما يحصل هذا لا ريب أن هذا موقف مقدر ومحترم، ويتبين أن من تقوم به على درجة عالية من إنكار الذات ومن التضحية وإيثار إخوتها وأخواتها. بارك الله في من تصنع هكذا ومن تفعل هكذا تقديما لمصلحتهم على مصلحتها. هي نماذج عجيبة وغريبة من العطاء. فالطرف الآخر نحن نجد للأسف الشديد صور بالغة السواد، بالغة السواد والسوء فيما يرتبط بظلم بعض الإخوة لبعض أخواتهم. فالطرف المقابل هم يصير، ولكن نادر، يعني نادر أن أخت تجي تظلم أختها، تجي تظلم إخوانها، قليل. لكن أكو حالات كثيرة جدا في عكس هذا الموضوع. أخ يجي ويتحكم بأخته، لا تتزوجي إلا فلان، تزوجي فلان وغيره لا. ذات مرة نقل لنا أن فتاة كسر أخوها ذراعها بخشبة شديدة ثقيلة، ليش؟ لكي يرغمها على أن ترفض فلان الذي تقدم لها، لأنه هو ما يحبه ما يريده، رجل متدين ظاهرا عند أخلاق مناسب للزواج، أنا ما يعجبني هذا، مو من بلدتي، مو من مكاني، مو من ربعي، ما أشتهيه، من جهة ثانية، من جماعة ثانية، لازم ترفضي. يا هذا ما في شيء وأنا أريده.
نقل أنه ظل يضربها بخشبة على يدها حتى كسر يدها، إلا لازم ترفض هذا الشيء. هذا ظلم، عمل محرم يستوجب التدخل القانوني أحيانا، وهو تنكر لمبدأ الأخوة. وين العدل؟ وين الإحسان في مثل هذا؟ وللأسف هذا موجود في عالمنا العربي والمسلم بنحو ليس بالقليل للأسف الشديد. في أحد البلدان الإسلامية، ما أقول الاسم، هناك في منطقة من المناطق مقبرة معروفة عند أهل تلك المنطقة. هاي المقبرة لشنو؟ يقول هذه إذا واحدة من النساء من الفتيات غلطت، أخوها يجي يستلمها ويقتلها وروح يذبها هناك مثل جيفة هكذا. من أجاز لك هذا؟ من خولك هذا؟ ما يسمونه بجرائم الشرف، وهذا للأسف في بعض البلدان الإسلامية بالقوانين الباطلة محمي. يعني إذا لنفترض امرأة غلطت غلطا، أذنبت ذنبا، وإجا أخوها وقتلها على أثر ذلك الذنب، في بعض البلدان الإسلامية لا يقتل هذا لقتله أخته، يسمونها من جرائم الشرف. هذه من جرائم انعدام الشرف عنده، وليس من جرائم الشرف. آخرها قبل شهرين نقلت الصحف والجرائد وصارت ضجة في وقتها في بلد من البلدان المسلمة، فتاة كانت أريد إجبارها على أن تتزوج من ابن عمها، ما ترضى ما تقبل، هي تحب شخصا آخر، فرفضت وأخطأت وهربت معه، شردت وياه، ترصدوا إليها إخوانها وبعض أقاربها، عشرة أشخاص كما نقلوا، إلى أن مسكوها أخذوها جروا ويصورون بالفيديو، مصور بالفيديو بأسمائهم بصورهم، ويتبجحون أنه إحنا لازم نغسل على قولهم عارنا بدمها، وأخذوها إلى مكان مهجور وقتلوها رميا بالرصاص. 11 واحد، أي دين هذا؟ أي أخلاق يجيز إليك؟ أي شرف في موجود عندك حتى؟ أخطأت بلا إشكال، ينبغي أيضا النساء والفتيات يلاحظن مثل هذه الأمور، مو يلاحظوا انتقام الإخوة، لا، قبل ذلك يلاحظن أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى به أمر خارج الشرع، بس على فرض حصوله أي حق لهذا الشاب الأهوج الطائش اللي هو ربما سوى أعمال أسوأ منها بعشرات المرات؟ طيب بس يجي ويطلق الرصاص هكذا ويتبجح بأنه هذا دفاع عن الشرف وما شابه ذلك. هذه للأسف الشديد من الأمور التي توجد في مجتمعنا المسلم. كما عندنا تلك الصور البديعة والرائعة حماية الإخوة لأخواتهن على طريقة ما ذكرنا ومن ذكرنا، ذاك صخر، وإن كان في أيام الجاهلية لم يدرك الإسلام فيما هو المعروف هذا الرجل، ولكن موقفه مع أخته في صيانتها وإبقائها في حياتها الزوجية وبذله المال الوفير لها، هذا موقف أخلاقي يقدر وإن كان من غير مسلم، وهذا وإن كان من مسلم بحسب الهوية ويمكن خلص من ذاك وراح يصلي، لكنه عمل شنيع وقبيح وجريمة عظمى من الجرائم. الأخوة إلها قانونها، الأخوة إلها تعاليمها الأخلاقية التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. أنت إذا عندك مروءة تعال أنقذها من مشكلتها، تعال أعنها على أن تطيع ربها، تعال حاول أن تسعى في زواجها ممن يعفها، تحتاج إلى مال اسعى في إعطائها، لا تخلي كتفك أنا تزوجت عندي عيال وعندي ما أدري عندي أهل وعندي زوجة وانتهى ما بيني وبين أخواتي. كلا، هاي الطريقة التي لا ينبغي أن تكون من إنسان من المؤمنين، وإنما ينبغي العناية والرعاية في هذا الاتجاه. فإذا صار عندنا مستوى قانوني وعندنا مستوى أخلاقي، إحنا لا ينبغي أن نكتفي بالمستوى القانوني. مع الأسف في بعض الحالات حتى المستوى القانوني عند قسم من الناس لا يعملونه. يتوفى الوالد، أنا الولد الأكبر أو الوصي، لما أجي أقسم الميراث أقول له الأخوات أنا أحفظ المال إلكم، بأي حق؟ يقول لك حتى لا يصير فلوس مال أختي بيد زوجها وزوجها يمكن يستهلك. وما شأنك أنت؟ من الذي جعلك وصيا عليها في الإنفاق؟ لا يوجد لك أي حق في ذلك، حتى لو كانت ستأخذه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ستعطيه بكامله لزوجها، لا يحق لك أن تقوم بمنعها من ميراثها. أقصى ما تستطيع تحاول أن تنصحها مثلا بكيفية الحفاظ على أموالها، أما تمنعها من ميراثها حتى لا يروح إلى زوجها ويطلع برا العيلة، احتجازك هذا المال حرام شرعا، حيلولة بين مسلم، حيلولة بين مسلم وبين حقه وملكه، وهذا غير جائز من الناحية الشرعية. مثل إذا أنت تجي واحد عنده في جيبه فلوس تمسك على جيبه هالشكل ما تخليه يتصرف فيها، ما يجوز لك هذا. عنده صندوق في أموال تروح تقفل عليه وتمنعه من التصرف، لا يجوز لك ذلك. مثل ما لا يجوز لك في الآخرين لا يجوز لك بالنسبة إلى أختك. هذه من الصور للأسف، الصور غير الجيدة غير الحسنة، وإن كانت هي مو صور دائمة كما قلت. عندنا أكثر الصور التي نراها في من يسمع، ولا سيما ببركات هذه المجالس الحسينية التي تعمر بذكر الله وذكر آل محمد. فتلين فيها القلوب وتستهدي فيها النفوس ويتعرف فيها على الأحكام الشرعية، أي من بركات الحقيقة، هذه من بركات الحسين سلام الله عليه، وهذا ينبغي تكراره دائما. وأما بنعمة ربك فحدث، في كل سنة بل في طول السنة، هاي أبناء وأتباع أهل البيت عليهم السلام على الأقل في هذا الموسم لو حضر الواحد منهم مجلسا واحدا في كل ليلة فهو 10 ساعات يتعرض إلى هذا العطاء والهدى الإلهي. إذا تحسبها سنة وراء سنة وراء سنة شقد تصير هذه، تتراكم المعرفة، يكبر العلم بالدين وبالأحكام. أيضا هي مجالس لما كانت عامرة بذكر الله، تقترب فيها القلوب من الله عز وجل ومن أحكامه، تلين فيها النفوس، تخشع فيها القلوب، ولذلك لها أثر عظيم جدا. نلاحظ مثلا هذه الجرائم التي تحدث في الغالب تحدث في خارج هذه الدوائر، خارج الدوائر المواظبة على مجالس الحسين وعلى معارف أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وأن يبارك لنا فيها، إنه على كل شيء قدير. هذا فد شيء خلاصة وموجز عما يرتبط بقضية الأخت في الأسرة ومكانتها وما الذي ينبغي منها ولها، منطلقين في ذلك من موقف تجسد في مثل هذه الأيام عندما قامت سيدة نساء كربلاء وعقيلة الطف زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام ورافقت أخاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه النهضة التي تشاطرت وإياه فيها، وتقاسمت معه المجد وتقاسمت معه الأجر. من الأيام الأولى كما هو المعروف، فإن الإمام الحسين عليه السلام اصطحب أسرته وأهل بيته، نساءه ومن التحق به من أخواته ومن أبناء أخواته ومن أبناء عمومته، من المدينة المنورة بعدما جاء الخبر بموت معاوية ابن أبي سفيان في سنة 60 هجرية، 15 رجب على المشهور مات معاوية ابن أبي سفيان، وتولى كما قال ذلك القائل: كلما مات هرقل جاء آخر، وولى ابنه يزيد على رغم إرادة الناس وعلى رغم إرادة أجلة أصحاب رسول الله وأعيان أهل المدينة، وسوى هذا على مراحل، يعني من سنة 53 هجرية بدأ في التمهيد لذلك، وهي كلها ضمن مصلحة طبعا، يعني ولو هو في نفسه، بس اللي أكد إليه في هذا الموضوع كان المغيرة ابن شعبة. مغيرة ابن شعبة سمعته سيئة جدا حتى بمقاييس مدرسة الخلفاء. هذا كان والي على الكوفة، معاوية كان يلعب بالولاة لعب، يعني لو واحد يشوف تاريخ المدينة المنورة من سنة 40 هجرية إلى موت معاوية ابن أبي سفيان لعله 16 مرة عزل ونصب أولاد فيها، يعني خلال 20 سنة 16 مرة، هذا يعزله 6 أشهر بعدين ينصب غير، ينصب واحد ثم يعزله بعد 6 أشهر، يخلي مدة سنة يعزله وهكذا. وكان بالذات بالنسبة إلى مروان بن الحكم هذا كان يلعب هكذا مثل الكرة، يلوح إلى بالولاية يسوي شغل يجرها منه وهكذا. هو وخالد بن سعيد بن العاص وأبوه سعيد بن العاص وغير هؤلاء 16 واحد تتبعوا الذين تولوا المدينة، أحيانا نفس مروان بن الحكم 3-4 مرات بس على فترات. فالمغيرة بن شعبة حتى لا يعزله عن الكوفة، وقد سمع أنه يريد أن يعزله، إجا إلى الشام وقال لمعاوية أنه: ليش ما تولي أنت يزيد من بعدك ولاية العهد؟ يزيد أهل محل إليها، علم دين، وين ما تحطه يصير. قال وترى ذلك يكون. معاوية هم مو سهل يعني، قال لترى ذلك يكون. قال بلى، أنا على الكوفة وآخذ إليك بيعة أهل الكوفة. هو يريد يبقى على الكوفة فقط. فباع الأمة من أجل ولاية الكوفة، وبالفعل قال هذا الشكل. وزياد على البصرة، هاي مصرين مهمين، انت هم تروح المدينة، المدينة أيضا لما تكلمهم ما رح يخالفون في ذلك. فبدأ من ذلك الوقت، طبعا واجه مخالفة من قبل أهل المدينة، من قبل أصحاب رسول الله، من قبل أهل البيت، لكن على مراحل متعددة ثبت هذا الأمر وقال خلاص. آخر شيء اللي كانت الفيصل، قال إلى الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم، قال لهم أنا راح أخطب اليوم وراح أخلي على رأس كل واحد منكم سياف، إذا واحد اعترض اتكلم مؤيدا أو مخالفا راح يضرب عنقه، ما يريد أحد يتكلم أصلا. وفعلا قال أنه يزيد كذا وكذا وعينت عليكم، وأخبرهم أنه هو ولي العهد، وانتهت الجلسة بهالطريقة هذه، أي واحد يتكلم يضرب عنقه. على أي حال لما مات بهذه الطريقة انتقلت ولاية العهد إلى يزيد بن معاوية، وكان برا دمشق، فدزوا إلى خبر تعال اترك شوية هذا اللعب والصيد والقنص وما شابه ذلك، انت صرت خليفة على حين غفلة. فرجع إلى دمشق واستلم وأرسل رسالة إلى واليه، والي أبيه على المدينة، الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، أنه خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن 3 نفر خاصة، فإن أبوا فاضرب أعناقهم، الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير وقيل عبد الله بن عمر. فجاء الخبر إلى المدينة المنورة، وصل من 15 رجب، قيل وصل يوم 25 ليلة 26، حوالي 11 يوم في الطريق إلى أن وصل. استدعى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان الإمام الحسين عليه السلام، واستدعى عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ما إجا، الإمام الحسين جاء ومعه جمع من إخوته وبني إخوته، وخلاهم على الباب ينتظرون، وهو دخل. لما دخل شاف مروان بن الحكم، هذول اثنيناتهم متنافسان على الحكم، حكم المدينة، كل واحد يكيد للآخر. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام تبسم وقال أدام الله الوفاق. شوف متوافقين يعني قاعدين ويا بعض، وش اللي صاير؟ طيب كل واحد منهم طبعا يريد أن يحوش النار إلى قرصه، وهذا جاسوس على ذاك وذاك جاسوس على هذا. مروان باكر يقدر يروح يقول لي يزيد ترى أنا حاولت وسعيت لكن فلان كان مقصر حتى هو يربح الحكم. فالوليد ابن عتبة قال للإمام الحسين عليه السلام إن فلان قد مات، وإن يزيد قد جاء بعده وهو يدعوك إلى البيعة. فالإمام الحسين عليه السلام وهو ذكي، الإمام الحسين إذا يقدر يدفع الموضوع بكلمة ما يدفعها بكلمتين، إذا يقدر يدفع الموضوع بكلمة ما يحتاج إلى السيف، هذا هو الذكاء، مو أول شيء يبرز آخر ما لديه. فالإمام الحسين عليه السلام قال ليه الوليد ابن عتبة ما أظنك تقنع ببيعتي سرا، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. شوف باكر الآن أجي بايعك هنا ما يقنعك هذا، خلينا نشوف باكر شلون يصير الموضوع. الوليد كان طبيعته مو صدامية، لا أقل في ذلك الموقف، فقال له ذاك إليك يا أبا عبد الله كيفك. فأراد الحسين عليه السلام القيام والانصراف، مروان اللي يتحين الفرصة حتى يبدي أنه هو الحريص على الحكم والملك وهو اللي يريد يدعم الدولة، قال يا أمير لئن فاتك الثعلب لن ترى إلا غباره أوثقه كتافا شتفه ثم أعرض عليه البيعة، فإن بايع وإلا ضربت عنقه، فإن أبيت، إذا أنت ما تريد تضرب عنقه أنا أضرب عنقه. الإمام الحسين عليه السلام أبي الضيم، نفس أبيه بين جنبيه، التفت إليه وقال له شتيمة: يا ابن فلان أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا أمت، والله لا تستطيع لا أنت ولا هو، ما تقدر لا أنت ولا هو أن تقتلني. ارتفع صوت الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأثناء، وسمع بنو هاشم خارج الديوان صوت الحسين. بعض أرباب الخبر يقول أنه فهجموا على داخل الديوان يتقدمهم قمر العشيرة أبو فاضل. عجيب أبو فاضل زعلان، ليش الحسين يتعدى عليه بالكلام؟ ما تتحمل هذا؟ تقدر تتحمل تشوف الحسين كيف ينحر نحرا بالسيف؟ من لطف الله بالعباس عليه السلام أنه استشهد قبل الحسين، وإلا ماذا كان يصنع لو رأى ما الذي حصل للحسين عليه السلام؟ ما يتحمل بأبي وأمي، زعل الحسين، كلام خشن إلى الحسين ما يتحمل، فكيف يتحمل وهو يرى الحسين يقول لقد تفتت كبدي من الظمأ؟ يقدر يتحمل العباس؟ خرج الحسين عليه السلام مع إخوته وأبناء إخوته وعزم على الرحيل من المدينة. وين يروح الآن؟ إلى محل النجوى. إحنا وإحنا على غير تلك العلاقة، إذا ضاقت بنا الأمور وين رايحين؟ رايحين إلى الحسين، إلى قبر رسول الله، إلى هالقبور الطاهرة. طيب الحسين في ذاك الوقت لمن يروح؟ إلى قبر جده رسول الله، اللي الوقت ليل، ذهب إليه ليلا فصلى ركعات عنده، قرأنا النص قبل ليلة، فصلى ركعات عنده وقال: اللهم إن هذا قبر نبيك وابن بن قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام إلا اخترت لي ما هو خير لله فيه رضا ولرسوله وللمؤمنين. ثم غفى أبو عبد الله الحسين عليه السلام على قبر أبيه وجده رسول الله، فرأى جده في المنام وهو مقبل عليه، قال الحسين: يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فخذني إليك يا رسول الله، لا حاجة لي في العودة إلى الدنيا.
قال النبي في عالم الرؤيا: بني أبا عبد الله، إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة، إن أباك وعمك ينتظرونك في الجنان. كأني بالحسين يخاطب النبي بلسان الحال كما عبر عنه الشيخ الدمستاني: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريع، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وحسينان وحسينان وحسينان، جد صفو العش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الأم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين. وحسينا ستذوق الموت. اسمع كلام النبي، اسمع كلام الرسول للحسين كأنه يقرأ عليه مصيبته قبل وقوعها: ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. إلك حالة تقدر تسمع هذا؟ وكأني بلئيم الأصل شمر وحسينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسينا وحسينا وحسين وحسينا 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 وحسينا. وكأني بالأيام من نساء تستغيث شغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن الجوع والضرب العنيف، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. وحسينا وحسينا وحسينا،
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. تفضل.